أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. في انقسامات الحركة هناك تقسيمات كثيرة للحركة، ومن المعروف أن التقسيم لا بد له من أساس وملاك. على أي أساس تجي تقسم الحركة؟ على أي اعتبار تقسم الحركة؟ فقال هناك عدة اعتبارات بلحاظ، قال تنقسم الحركة بانقسام الأمور الستة التي تتعلق بها، باعتبار الأمور الستة اللي تتعلق بها. ما هي هذه الأمور الستة اللي تتعلق بها؟ أولاً انقسامها بالمبدأ، من حيث المبدأ والمنتهى، فإنك تستطيع تقسيم الحركات على أساس ما هو مبدأها وما هو منتهى. مثلاً إذا حركة ثمرة التمر مثلاً لونها، فنقول إنها تحركت من اللون الأبيض بالبداية وانتهت لمن؟ إلى اللون الأسود بالأخير. فدائما نقول بأنه بدايتها هاي، بدايتها هاي الثمرة بدايتها تصير بيضة وبالأخير شو تصير؟ سود. بينما مثلا التفاح في بدايته شنو بدايته؟ التفاح يعني شايفة بالبداية، بدايته مثلا لونه أخضر مثلا، وبعدين بالأخير يصير أحمر. فإذن هاي حركته اللونية تختلف عن هاي حركة اللونية. فإذا هذا مبدأ ومنتهى غير هذا مبدأ ومنتهى. شوف هاي مثالين جبتهن من نفس الكيف، من نفس الكيف يعني من نفس المقول. فهنا ما نلاحظ المقولة، وإنما نلاحظ من أين تبدأ وإلى أين تنتهي. تقول مثلا هذا الشيء حجمه بالبداية كان كذا، ثم صار بالنمو أن صار حجمه كبير. هاي الثمرة مثلا البطيخ أو الرقي صار حجمه شنو؟ كبير. وغيره من الأمور الأخرى. قال فانقسامها بانقسام المبدأ والمنتهى، من أين تبدي إلى أين تنتهي. الدرس تقول أنه بدأ من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية. قال كالحركة من مكان كذا إلى مكان كذا، تقول تحرك من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني، والحركة من لون كذا إلى لون كذا، وحركة النبات من قدر كذا إلى قدر كذا. فصرت تقسم الحركات، تقول الحركة النباتية من لون من حجم كذا إلى حجم كذا، بينما اللون أو تقول التفاحة مثلا تحرك بلونها وبحجمها. تلاحظ الآن ما نريد الكلام عن نفس الحركة بالمقولة، وإنما نريد فقط نلاحظ بأن هذه الحركة بها مبدأ ومنتهى يختلف عن الحركة الأخرى، هم بها مبدأ ومنتهى مختلف، سواء بالنفس المقولة مثل ما المثال الأول اللي ذكرت أو مو بالنفس المقولة. المهم أنا لاحظ شنو المبدأ والمنتهى. هاي نسميها هذا القسم بلحاظ، القسم الأول يعني التقسيم الأول بلحاظ المبدأ والمنتهى. التقسيم الثاني قال بلحاظ الموضوع. الموضوع احنا مو قلنا ان الحركة تحتاج الى مبدأ ومنتهى، تحتاج الى موضوع، تحتاج الى فاعل، تحتاج الى زمان يرسم لها، وغيرها من الامور اللي هي ستة. قال بيحتاج باعتبار ان كل حركة تحتاج الى موضوع، فتنقسم باعتبار الموضوع كحركة النبات وحركة الحيوان وحركة الانسان. فان هذه حركة متعلقة بالنبات فيتعلق، هذا تقول أن الحيوان أو النبات ينمو، فإذن هذه حركة موضوعها منه النبات، وهنا حركة للحيوان بشكل عام. كل شيء حساس متحرك بالإرادة يتحرك، وهذه حركة للإنسان بما هو إنسان نوع. فإذا دققنا أكثر هي كحركة النبات، يعني هي حركة النمو، وحركة الحيوان هي حركة الحساس المتحرك بالإرادة. هاي نفس الحساسية المتحركة بالإرادة بقطع النظر عن شنو نوعية هذا الحيوان. نوعية هذا الحيوان هل هو فرس أو هو إنسان أو هو غير ذلك. نفس هاي حركة الحساس المتحرك بالإرادة، تقول هذا الحساس المتحرك بالإرادة تحرك بقطع النظر عن طبيعة هذا الحساس المتحرك بالإرادة ونوع هذا الحساس المتحرك بالإرادة اللي هو قد يكون شنو إنسان. لما تكون الحركة خاصة بالإنسان يعني هذا النوع المحدود، فتقول الحركة وموضوعها من الإنسان. فإذا الحركة أيضا تنقسم باعتبار موضوعها. زين، هذا الانقسام الثاني. الانقسام الثالث باعتبار المقولة التي تجري فيها الحركة من قبيل الحركة الكيفية. هنا بعد ما نلاحظ المبدأ والمنتهى، لا، نلاحظ بأن هذا الكيف فيه حركة لو ما فيه حركة نقول فيه حركة. مثل الكيف يعني اللون، اللون هذا فيه حركة. ما ملاحظين أنه باعتبار المبدأ والمنتهى، لا، باعتبار أن هذه المقولة العرضية اللي هي الكيف اللي هو اللون جاي نفسه يتحرك يجري على موضوعه، جاي نفسه يخرج من القوة والفعل. فإذا فيه حركة، لكن حركة وين؟ في الكيف. وهناك حركة وين؟ في الكم. وهناك حركة مثلا في الوضع. زين، قال في الكيف والحركة في الكم والحركة في الوضع. وإذا الوضع ما شملنا العين به فراح تصير هناك حركة وين؟ في العين، حسب ما ذكره الفلاسفة القدماء. وانقسامها بانقسام الزمان كالحركة الليلية والحركة النهارية، لأن الزمان قسم من عنده بالليل قسم من عنده بالنهار، فعندنا حركة ليلية وعندنا حركة نهارية وعندنا حركة صيفية وعندنا حركة شتوية. وهذا أيضا يعني أشياء واضحة. قال وانقسامها باعتبار الفاعل، هاي شوية يراد لها توضيح، وإحنا هم أشرنا إليها سابقا. إحنا الفواعل على ثلاثة أنواع. عندنا فواعل طبيعية هي اللي تتحرك وفق مقتضى طبعها، تتحرك وفق مقتضى طبعها، وهذه اللي تتحرك وفق مقتضى طبع. طبعا إحنا نشوف الفواعل الطبيعية هي الفواعل اللي جاي نفترض بدون علم وإرادة. إذا مع العلم والإرادة تصير فواعل نفسانية، يعني أكو نفس هي اللي جاي تحرك. فعندنا فواعل نفسانية مع العلم والإرادة وجاي يتحرك مع علمه وإرادته واختياره، هذا عندنا حركة. اثنين، سمي حركة نفسانية باعتبار أنك فاعل هو يعني فاعل نفساني. وعندنا حركة بدون أن نفترض علم وإرادة ونفس، نسميها فواعل طبيعية هي اللي تتحرك بمقتضى طبعها. الآن الحجارة ذا تخليها ترفعها هاتشي للأعلى وتعيفها، شو يصير بمقتضى طبعها؟ تنزل لمن؟ للأسفل. فنسمي هذه الحركة حركة طبيعية. القلب هم أيضا يتحرك حركة طبيعية بمقتضى قلب، القلب بمقتضى طبعه شو يسوي؟ يتحرك هالحركة اللي يدق. زين، فنسميها حركة طبيعية. وهناك حركة خلاف الطبع بسبب عوامل من الخارج تجي تغير الحركة، تغير مقتضى طبع الشيء، نسميها الحركة القسرية. لأن جاي نفترض أكو عوامل من الخارج تجي تغير من طبيعتها. القلب بدل ما يعني حالة طبيعية يصير بمرض، شو يصير؟ يصير يدق أسرع مثلا أو يبطأ، يصير مشكلة بعدين يموت. زين، فهذا صار بخلل، فصار أكو عامل ضاغط عليه، أكو عامل قسر جابرة يعني جاي قسرة. الحجارة من تجي ترميها إلى الأعلى، الآن صار تتحرك وين؟ إلى الأعلى. هذا طبعها تتحرك إلى الأعلى؟ لا، مو طبعها، وإنما هذا عكس طبعها. بينما مثلا الفقاعة بالماء، فقاعة واضحة بالماء، إذا تخلي فقاعة مال الهواء وتعيفه، شنو مقتضى طبعها؟ ترتفع للأعلى. الغاز مثلا دخان، النار، هاي طبعها تصعد وين؟ للأعلى. فأنت تجي تجيب هواء وتدخله اللي جوه، فهذا عكس مقتضى طبعها، يسميها حركة قسرية بالعكس يعني. فإذا عندنا ثلاث حركات، فإذا حركة باعتبار أنه فاعلها فاعل نفساني، وعندنا حركة باعتبار أن فاعلها فاعل طبيعي، وعندنا يعني حركة طبيعية، وعندنا حركة باعتبار الفاعل يعني قسري، يعني هنا يقول طبيعة مكسورة. أكو كلام بأنه طبعا هنا فقط يراد العبارات فقط، هو أساسا احنا شرحناه هذا سابقا. وبالأخير يقول بأنه الحركة الطبيعية والحركة القسرية كلاهما يرجعان للطبيعة، نجي نشرح نبين. قال وانقسامها بانقسام الفاعل كالحركة الطبيعية والحركة القسرية المقصورة والحركة الإرادية. قال ويلحق بها بوجه الحركة بالعرض. خل نجي نفسر هذا. احنا فسرنا ذن الثلاث حركات، حركة طبيعية وحركة قسرية وحركة نفسية أي إرادية، يعني نفسية نفسانية. عندنا ثلاثة، هاي الإرادة يعني بإرادة ونفس وحرية، يعني عنده حرية واختيار. فإذا عندنا ثلاث حركات. قال ويلحق بها بوجه من اللحوق هي الحركة بالعرض. هنا الحركة بالعرض يعني مو حركة حقيقية، بالعرض يعني مجازا، من تسمع بالعرض بالفلسفة مجاز. شلون يقول الميزاب جرى؟ هو الميزاب جرى؟ ما جرى، إنما جرى منه الماء. فإذا مثلا واحد تربطه بحجارة وتعيد الحجارة، هو يتحرك وي حركة الحجارة، لازم مو حجارة صغيرة، حجارة كبيرة، فهو مربوط بصخرة وتعيف الصخرة، الصخرة تتحرك حركة طبيعية لو لا إلى الأسفل، الشخص لأنه مربوط به فأيضا يتحرك وياه، السفينة تتحرك حركة طبيعية، فالصاعد في السفينة ما جاي يتحرك هو جالس، لكن بعرض حركة السفينة هو أيضا شنو حركته حركة طبيعية، إذن يعني لأنه بالعرض مثل السيارة. هناك حركة قسرية، مفيد يعني أنا أقول مفيد الشيخ زين. الحركة القسرية هي الحركة اللي يصير بالعكس، حركة تصير بالعكس، يعني مثلا شخص مربطه بحجارة لكن الحجارة وين نشمرها؟ للأعلى، فهذا راح يكون شنو يصعد وياها إلى الأعلى، ربطه بصاروخ، صاروخ من طبيعته ما يصعد إلى الأعلى إلا بقوة، هي الجبرة تخلي وين يصعد للأعلى، ولا هو عبارة عن مادة، والمادة دائما صلبة تنزل من الأسفل، لكن بسبب هاي القوة البي راح تصعد. فإذا واحد مربوط بي، واحد يصعد بطيارة عجنا بالتايرات هناك في أفغانستان، فهذا خوف بالعكس، فهاي من الصير حركة قسرية، هذا بعرضها لأن هو أساسا ما جاي يتحرك، وإنما بعرضي هذا الشيء المقصور اللي يصعد إلى الأعلى، واضح السالفة. فإذا يلحق بهاتين يعني الحركة، وكذلك الحركة الإرادية، واحد الآن يحمل شخص آخر، الطفل يحمله منه؟ يحمله أبوه مثلا أمه، فاللي جاي يتحرك بالإرادة النفسانية منه؟ الأب أو الأم، لكن الطفل وياهم يتحرك بيمن؟ بالعرض، بالعرض يتحرك، لأنه حقيقة مو هو اللي جاي يتحرك. زين، فإذا من نقول بالعرض نقصد منه بالمجاز. زين، قال فإن الفاعل يعني ذني ثلاث حركات، قال فإن الفاعل إما أن يكون ذا شعور وإرادة بالنسبة إلى فعله، إذا عدى إرادة وشعور هذا فاعل نفساني لأن عنده نفس. قال إما أن يكون عنده إرادة وشعور أم لا، إما أو لازم أو لا، لا يكون، والأول هو الفاعل النفساني. والحركة شو نسميها؟ حركة نفسانية لأن منبعثة عن إرادة نفسانية. قال كالحركات الإرادية التي للإنسان فإن الإنسان يتحرك بحركة إرادية، يحرك إيده، يحرك رجله، يتكلم. والحركات الإرادية من الحيوان أيضا، الحيوان يتحرك بالإرادة لا يتحرك بالإرادة. قال والثاني اللي ما عنده إرادة ولا عنده يعني حركة إرادية، إما أن تكون الحركة منبعثة عنه لو خلية ونفسه مثل الحجارة عندما تنزل إلى الأسفل، والدخان عندما يصعد إلى الأعلى، وإما أن تكون منبعثة عنه لقهر فاعل بسبب قوة خارجية هي اللي جبرته يتحرك بعكس طبيعته. قال لقهر فاعل آخر إياه على الحركة، يعني ذاك الفاعل هو اللي جبره يتحرك بهالطريقة. والأول هو الفاعل الطبيعي والحركة شو نسميها طبيعية، والثاني هو الفاعل القاسر والحركة قسرية كالحجر المرمى إلى فوق. زين، قالوا إن الفاعل القريب للحركة في جميع هذه الحركات هو الطبيعة، طبيعة المتحرك. قالوا أن الفاعل القريب، إحنا عندنا فاعل قريب وعندنا فاعل بعيد. هنا يقول أن النفس هي اللي سخرت هذا الجسد فصار يتحرك بإرادة وغيره. فإذا النفس إنما سخرت الجسد والجسد صارت به فاعلية. فإذا هاي الطبيعة، طبيعة هذا هي الطبيعة الفاعل القريب. هاي الفاعل القريب يراد له فاعل بعيد ولا يراد فاعل، وهي النفس اللي جاي تدفع تجي يعني إعازات منين؟ من النفس. فإذا النفس تجي ترسل إعازات للجسد والجسد جاي يتحرك بإيده، فالحركة المن للإيد، للحركة للجسم. لكن الفاعل طبعا هاي الفاعل قريب للحركة، الفاعل اللي خلى الجسد يتحرك منه النفس. فإذا الطبيعة هي اللي خلت النفس يتحرك، يعني عفوا الفاعل القريب حرك طبيعة الجسد وطبيعة الجسد صارت فاعل المن للحركة. فإذا الفاعل للحركة منه طبيعة الجسد. وكذلك في الحركات الطبيعية يقولون اقتضاء الطبيعة نفسها، هو اقتضاء الطبيعة. كيف هاي الطبيعة؟ اقتضاء الطبيعة على نحوين، يعني طبيعة الحجارة هي تقتضي أن تتحرك نحو هذا الاتجاه، هم طبيعة الحجارة تتحرك نحو الأسفل أو تتحرك نحو الأعلى. منو؟ طبيعة الحجارة تتحرك وين؟ نحو الأسفل أو نحو الأعلى. كيف؟ يقول هذه طبيعة الحجارة، لو هذه الطبيعة يعني شوف هاي الحجارة هي الطبيعة تقتضيها أن تنزل إلى الأسفل، يعني أكو ميل في داخل الحجارة يقتضي بها أن تندفع علما إلى الأسفل. هذا التفسير القديم للجاذبية. الجاذبية الآن إحنا شو نقول إن الأرض تجذب الأجسام. هم كانوا شو يقولون؟ يقولون الأجسام هي الأجسام بها في داخلها اقتضاء طبيعي يجعلها شنو؟ يجعلها تنزل من إلى الأسفل. سؤال، ليش عبر اقتضاء؟ ما يريد يقول بأن فيها علة تامة، لأن لو الأجسام فيها علة تامة للنزول إلى الأسفل بعد ما تقدر تصعدها لفوق، ما تقدر تشمر الحجارة لفوق. لا، نقول بها اقتضاء، وهذا الاقتضاء ربما يأتيه مانع، وهذا المانع منه اقتضاء قاسر خارجي. هذا القسر الخارجي شو يجعل الطبيعة؟ يجعل الطبيعة هي بنفسها تتحرك إلى الأعلى. يعني فإذا هذه الطبيعة، عفوا هذه الحجارة، مرة يصير فيها اندفاع ميل من داخلها يخليها تتحرك وين؟ إلى الأسفل. فمنو اللي يتحرك؟ طبيعة الحجارة تحركت إلى الأسفل. أو هذه الطبيعة الحجارة يصير بها اقتضاء من الخارج اللي هو العامل القاسر يخلي الطبيعة وين تتحرك؟ إلى الأعلى. فإذا طبيعة الحجارة هي اللي تتحرك سواء للأعلى أو للأسفل، لكن مرة باقتضاء من طبيع من طبعها ومن الميل اللي بداخلها، ومرة منين؟ ومرة من قاصد خارجي هو اللي خلاها تتوجه هذا الاتجاه. زين. يعني بعبارة أخرى، أن هذا العامل الخارجي غير طبيعة الحجارة، خلى طبيعة الحجارة وين تتحرك؟ إلى الأعلى، كأنه سلبها هذا الميل اللي ينزلها للأسفل، خلاها تتحرك وين؟ إلى الأعلى. لكن السؤال، إذا هذا العامل القاصر خلى طبيعة الحجارة تتحرك إلى الأعلى، لازم نفترض أن الحجارة تبقى تتحرك بعد طبيعتها صارت تتحرك إلى الأعلى، لازم يكون دوم تتحرك إلى الأعلى إلى ما لا نهاية. نقول لا. ليش؟ لأن دائما الأمور اللي تقصر الطبيعة، العامل القسري، إن القسر لا يمكن أن يكون دائمي، الأمر القسري دائما ما يمكن نفترضه دائمي، وإنما دائما مؤقت، دائما مؤقت ثم يزول تأثيره. وهذا يجي به الكلام. قالوا أن الفاعل القريب للحركة في جميع هذه الحركات هو طبيعة المتحرك. لو طبيعة المتحرك ناشئ من تسخير النفساني، النفس هي سخرت هذا الجسد خليته يتحرك بهالطريقة، أو الميل الداخلي اللي موجود في طبيعة الشيء، يعني اقتضاء طبيعي هو خلى طبيعة المتحرك يتحرك بهالطريقة، أو قهر ينصب عليه من على الطبيعة، قهر الطبيعة القاسرة للطبيعة المقسورة، يعني الطبيعة القاسرة أكو عوامل خارجية هي اللي قسرت في الحجارة خلتها تصعد إلى الأعلى من قبيل رميها إلى الأعلى على الحركة. قال والمبدأ المباشر المتوسط بين الفاعل اللي هو طبيعة المتحرك وبين الحركة، بين الفاعل اللي هو العامل النفساني أو العامل القسري أو مبدأ الطبيعة اللي هو الميل، المتوسط منه. قال وبين الحركة هو مبدأ الميل، المبدأ المباشر المتوسط بين الفاعل وبين الحركة هو مبدأ الميل الذي يوجده الفاعل في طبيعة المتحرك. هذا مبدأ الميل مو يعني هو يوجده، يعني توجده طبيعة الشيء. نحن قلنا اقتضاء طبيعي، اقتضاء طبيعي يجعل الميل وين؟ هذا في الحجارة به اقتضاء طبيعي يجعل ميلها لمن؟ إلى الأسفل أو إلى الأعلى. فإذا عندنا اقتضاء طبيعي هو الفاعل، وعندنا مبدأ ميل، وعندنا هاي الحجارة اللي هي طبيعة المتحرك اللي تنزل إلى الأسفل. قال وتفصيل هذا الكلام وين موجود؟ في الطبيعيات. هذا كله على النظر القديم، وإلا إحنا الآن عندنا جاذبية اللي هي تحرك الأجسام، وإذا كانت الجاذبية تحرك الأجسام إذن هاي الأجسام مقصورة لو من طبعها، لازم نفترض أنه مو من ذاتها تنزل إلى الأسفل، وإنما بسبب شنو؟ بسبب الجاذبية اللي تخليها تنزل إلى، كلها أكو عوامل قاسرة تخليها شنو؟ تخليها تنزل إلى الأسفل. زين. جاذبية شلون؟
الجاذبية تنزل.
اي هو الجاذبية اللي تخلي الأجسام تنزل إلى الأسفل. الآن ها هو الهواء شلون الدخان ليش يصعد؟ مو ما ينجذب، هذا مو أجسام، يعني مثل الغاز هو خفيف، يعني فلهذا يصعد.
جاذبية
اي جاذبية، مو كل الأشياء تنجذب، وثم هذا الغاز يوصل إلى مرحلة ويوقف، يعني أكو درجة من الجاذبية تأثر عليه، ولهذا هو ما يروح قبل الدخان، الآن ما يروح قبل الفضاء، وإنما إلى مستوى معين ويوقف. ولهذا اللي يحيط في الأرض مجموعة من الغازات، هاي الغازات ما يمكن أن تتجاوز الأرض وتروح، وهاي الغازات يصير عبارة عن حاجز يحجب أشعة البنفسجية ويأثر، وكذلك الهواء والغاز يعني يأثر في أن يكون هو عبارة عن سياج لحماية الكرة الأرضية من النجوم وغيرها من أن توصل المن إلى الأرض، ولهذا يصير شهاب ويحترق هذا النجوم من تجي تدخل إلى الأرض، أو أقصد الأحجار وغيرها اللي تنزل، بينما غير الأرض ما بيها هاي الأشياء، ما بي هذا مباشرة نيازك تجي توقع وين؟ توقع في الأرض، توقع في المريخ مثلاً أو غيره. خاتمة، خاتمة هم أيضاً موضوع واضح هذا. قال ليعلم أن القوة أو ما بالقوة إلها معاني متعددة. من نقول بأنه القوة اللي هو هذا المعنى اللي أخذناه بمعنى القوة، نقول إحنا الإمكان الاستعدادي، أو نقول بأنه القابلية العرضية. وما بالقوة يعني الشيء الذي يتصف والذي يكون بالقوة، مثلا الإنسان يكون بالقوة عندما يكون الإنسان غير موجود فنسميه بالقوة. قال كما تطلق على حيثية القبول اللي أخذناها، فنقول بأنه البذرة فيها إمكان استعدادي أن تكون ماذا؟ إنساناً. والإنسان موجود بالقوة وين؟ وين الإنسان؟ مو بالبذرة، بالنطفة. الإنسان موجود بالقوة وين؟ بالنطفة. هذا المعنى اللي أخذناه سابقاً. قال كذلك تطلق على حيثية الفعل. الآن هاي حيثية مختلفة، معنى مختلف. قال إذا كان شديداً الفعل تقول أن هذا فعل، أن هذا فعل، وهذا الفعل إذا كان فعل قوي شو نسميه قوة. تقول انفجار قوي يوم من الأيام كنت أدرس بداية حكمة ووصلت إلى هذا الموضوع وجاي أشرح بأنه ما بالقوة، ثم جيت إلى معنى ثاني اللي هو حيثية الفعل، وقلت إذا كانت شديدة مثل انفجار قوي. أنا قلت انفجار قوي، صار انفجار وكان انفجار بالنجم، تفاجئنا شنو هذا الانفجار، بعدين تبين أنه فعلا صار انفجار وعلى زوار، بس الحمد لله ما صار انفجار. زين. قال كذلك تطلق على حيثية الفعل إذا كانت شديدة، فهذا الانفجار الكوني يقولوا هذا الكون كله كان في البداية عبارة عن قطعة سكر، يعني مثل قطعة سكر حجم الكون كله، بعدين صار الانفجار الكبير، وبعدين صارت هاي الأشياء والنجوم وغيرها، يفترضون هكذا يعني حسب العلم الحديث. الآن الانفجار هذا الفعل عندما يفعل تقول هذا شخص قوي. كيف عرفت شخص قوي؟ لأن جاي يؤدي فعل، وهذا الفعل اللي يصدر من عنده قوي. الآن هنا القوة بمعنى حيثية القبول، لو بمعنى شيء يعني ليس فقداني وإنما وجودي يعني فعل. قال إذا كانت شديدة وتطلق، وكما تطلق على مبدأ القبول، يعني الشيء اللي مبدأ القبول القائم به، اللي مثلا المادة تقول هذه المادة ما بالقوة، المادة ما بالقوة، هي تحمل ماذا؟ تحمل معنى الإمكان الاستعدادي. الإمكان الاستعدادي مو قلنا قوة عرضية، تحتاج إلى وجود جوهري اللي هو المادة يحمل هذا الأمر العرضي. فإذا نطلق عليها مبدأ القبول، وكذلك نطلق على الإنسان، نقول الإنسان الآن هو بالقوة، فيمكن أن يكون فعلي، فنقول الإنسان بالقوة، فنصف الإنسان أنه بالقوة. قال كذلك تطلق على مبدأ الفعل، كذلك تطلق علي من على مبدأ الفعل. مبدأ الفعل شنو؟ مبدأ الفعل يعني الشيء الذي يصدر عنه الفعل الشديد، فتقول أن هذا قوي، أن هذا قوي. ولهذا نحن نطلق على أليمن على القوة النفسانية، نسميها قوة. ليش سميتها قوة؟ لأنها هي أساسا مبدأ لهذه الأفعال اللي تصدر عنها الأفعال. الآن الباصرة الباصرة، فنقول هناك قوة نفسانية تصدر عنها البصر، والذائقة فنقول للنفس وجود ولها قوة، مجموعة قوة. طبعا هذا التصور إنما هو تصور يتناسب مع التصور الفلسفي للمشائين للنفس، يعني النفس عندهم يصوروها هكذا، وجود ولها مجموعة من القوة، قوة شهوية، قوة غضبية، قوة مثلا هاي باصرة، هاي الحواس سامعة، كل هاي قوة لمن؟ للنفس. النفس وجود واحد بسيط وعدها مجموعة من القوة. صدر المتألين عدة تصور آخر للنفس، يعني لعله مبينة بعدين. قال كما تطلق القوة النفسانية ويراد بها مبادئ الآثار، يعني اللي العلل لهذه الآثار، مبادئ الآثار النفسانية من شنو، يعني بيان ذلك من إبصار وسمع وتخيل وغير ذلك، حتى القوى العقلية قوى شهوانية، وكذلك القوى الطبيعية لمبادئ الآثار الطبيعية. بالنسبة إذا تجي القوى الطبيعية، الآن شنو القوى الطبيعية؟ القوى الطبيعية للآثار. الآن إذا مثلا وقعت حجرة من شاهق على مكان، على مثلا بيت، تهدم البيت ولا يقول هذا أثر؟ ليش؟ لأن الحجارة فعلها، هذا فعل الحجارة، فعل هذه الصخرة الكبيرة أدت إلى هدم هذا البيت، فهذا فعلها. زين، هذا من منشأ هذا الفعل؟ هو نفسها الطبيعة، نفسها مبدأ الطبيعة، هي الطبيعة باعتبار صلابتها، صلابة الصخور وقوتها وثقلها، هو الذي أدى إلى صدور هذه الآثار عنها. إذا نشير إلى صدر المتألين لا يرى أن النفس وجود واحد، وإنما يراها وجود واحد بسيط، وإنما يراها وجود واحد مشكك. فلهذا يرى أن النفس لها مراتب، مرتبة نسميها مرتبة الجسد والقوة الجسدية وغيرها، مرتبة العلم الخيالي وغيره، مثالي، مرتبة مثالية، ثم مرتبة عقلية. هي النفس وجود واحد لكن لها مراتب متعددة، مو وجود واحد بسيط وله قوة متعددة، لأن وجود واحد بسيط وله قوة متعددة هذا به مشاكل، يعني لابد أن نرجع إلى تفسير العلة والمعلول وغيره منطبقة على هذا المورد، وأن الوجود حقيقة واحد مشككة، وقضية الحركة الجوهرية كلها تنتج ما ذهب إليه صدر المتألين، أن النفس عبارة عن وجود واحد مشكك. فعلاقة الإنسان، خلني أترك هذا الموضوع، يعني اللي بعد عندنا 3 أسطر نعيدهم، فقط أشير إلى هذا المطلب. إحنا الآن التصور الموجود العام هو شنو؟ أن الإنسان متكون منين؟ من وجودين مستقلين، أحدهما لا يعني مختلف تماما عن الآخر. الوجود الأول شو اسمه؟ جسد البدن، والثاني الروح. هذا مجرد وهذا شنو؟ مادي. من زمان كانوا يسألون السؤال، إذا هذا مجرد وهذا مادي شلون اجتمعن؟ المادي شو العلاقة بالمجرد؟ شلون اجتمعن كلهم صاروا في شيء واحد؟ ما هي العلاقة بين الجسد والروح؟ أرسطو قال علاقة الكون والفساد، صورة تجي وصورة تروح، والصورة وجودها دفعي، ومع ذلك ما قدر يعطي تصور واضح للمطلب. وإن كان يعني هذه رأيه تمسكوا به الفلاسفة، حتى ابن سينا والفارابي وغيره ابن رشد، لما وصلت الفلسفة الغربية اجى ديكارت قال اكو فرق بين الجسد وبين الروح، الجسد بامتدادات طول وعرض، بينما الروح ما بيها امتدادات. قال الاشياء الجسديه لها مكان، الان هسه الانسان يعرف الانف ماله وين صاير، العين وين صايره، لكن ما يدري وين التصورات صايره. الان مثلا الصوره مال الشيخ عارف وين موجوده، من هاي الجهه وين انت موجود عندك، وين من ياجي، لا صوره ها من هاي الصفحة؟ زين، فإذا الصورة ما نقدر نقول هاي محلها، وإن كان العلم الحديث قال أن التصورات موجودة، مثلا اللغة موجودة في هذا المكان، بس هذا طبعا بعد ذلك هم أيضا هو نفس العلم الحديث شاف أكو ناس انضربت عند هاي المناطق، والذهن عوض مناطق أخرى، الذهن عوض مناطق أخرى مو نفس هاي، وإنما ذهب إلى مناطق أخرى ورجعت المعلومات نفسها اللي كانت موجودة. إذن علاقة الروح مو نفسها وهي علاقة الجسد بهالتصور. فإذن بالنتيجة قال بأنه أكو فرق بين الإنسان، بين روح الإنسان وبين جسد الإنسان، رجعت المشكلة. وهاي المشكلة أثرت على الفلسفة الحديثة فيما يسمى الفلسفة الحديثة الآن، مو يعني هي بشكل عام سيطرة، وإنما هي ظهرت. يعني في البداية كانت الفلسفة فلسفة وجود، ثم صارت فلسفة معرفة، ثم صارت فلسفة لغة، ولا زالت يعني البحث عن فلسفة اللغة. وهناك فلسفة يسمونها فلسفة عقل، تعال شلون تميز العقل الإنساني عن من؟ عن البدن الإنسان. وهل إن العقل الإنساني عبارة عن شلون آلة حاسبة، شلون كمبيوتر، يمكن أن نفسر الإنسان بالكمبيوتر أو لا يمكن؟ هذا كلام هو مهم جدا هنا في هذا الموضوع. صدر المتألهين طرح تصور جعل الروح، علاقة الروح مع البدن علاقة منسجمة، هو نفس الوجود الواحد، غاية ما في الأمر وجود واحد وليس وجودان، وإنما وجود واحد. هذا الوجود الواحد غاية ما في الأمر مشكك بطبقات، طبقة مادية اللي هو هذا الجسد، وطبقات أخرى أكثر رقيب، إلى أن يوصل المن إلى النفس اللي هي مجرد. وتحسب نفسك جرم صغير وفيك انطوى العالم أكبر، يعني يقول هذا الوجود التشكيكي في الخارج هو نفسه وين موجود؟ في الإنسان. أن الوجود مشكك في الخارج، كذلك النفس هم أيضا، ووجود الإنسان مشكك. ممكن يجي يوم من الأيام نوضح هذه المطالب بشكل أوضح. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.